صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لا زال الكلام عن العتق موصولا مع الباب الثالث، وهو باب النهي عن بيع الولاء وهبته. باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته. ربما يكون معنى الولاء غامض، وكذلك بيعه أو هبته. وإذا أردت أن أقرب المسألة فأقول: هل يمكن لأحد، لوالد، أن يأخذ ولده بيديه فيذهب إلى صديق له فيقول: أنا بعت لك نسب هذا الولد؟ يمكن أن يحدث هذا؟ يعني أنت ممكن تأخذ ابنك وتذهب به إلى غيرك وتقول له: أنا بعت لك نسب هذا الولد بألف جنيه، فبدل من أنه كان محمد بن زيد ابن إسماعيل يكون محمد ابن إبراهيم ابن سيد. يمكن أن يكون هذا؟ ومن فعل هذا ما عقوبته؟ لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، لأن النسب لابد فيه من الصحة والثبوت، فلا يحل لأحد أن يتبرأ من نسبه، لا يحل لأحد أن يتبرأ من نسب الولد إليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش، يعني الولد منسوب إلى صاحب الفراش ما دام هذا الولد ولد على فراش فلان ابن فلان، فلا بد أن ينسب إليه هذا الولد، إلا أن يتبرأ منه، وهو ما ذكرناه فيما سمي باللعان، أن ينتفي أو أن يرفض الأب نسبة الولد إليه لما رأى من امرأته. وهذا كلام قد قررناه في الدروس الماضية، لكن بعد ثبوت النسب، أي ثبوت نسب الولد إلى أبيه، هل لأبيه أن يبيع هذا النسب؟ يبيع ابنه؟ ما هو ممكن يبيع ابنه، أن يكون سيدا وولده عبد يبيعه، لكن يبقى نسبة هذا العبد إليه. لكن أنا أتكلم عن بيع النسب، هل يحل لأب أن يبيع نسب ولده؟ الجواب لا. طيب، هل يحل له أن يهب هذا النسب؟ إذا كان بيعه لا، فمن باب أولى أن تكون هبة النسب لا، من باب أولى، لأن البيع يجر نفع، أما الهبة فهي بغير عوض، وهي من العقود التي لا عوض فيها. فإذا كان الأمر كذلك، فلابد أن تعلم أن الولاء الذي هو الانتماء والانتساب لحمة كلحمة النسب. الولاء الذي هو الانتماء والانتساب إنما هو لحمة كلحمة النسب تماما بتمام. فإذا كان عندي عبد وأعتقته حسبة لله عز وجل وتقربا إليه سبحانه، فلا يحل أن أبيع هذا الولاء، لأن ولاء هذا العبد الذي أعتقته أنا حسبة لله ينسب إلي أنا، هو حقي، فلا يحل لأحد أن يسطو على هذا الحق، ولا يحل لهذا العبد العتيق أن يتملص أو أن يتخلص من هذا الولاء ويقول: إنما ولائي لبني فلان أو لبطن من بطون حمير أو غير ذلك، وينتسب أو يوالي غيري. لابد أن يرجع بالولاء إلي أنا، لأنني الذي أنعمت عليه، أنا الذي أنعمت عليه وفككت رقبته وجعلته حرا بعد أن كان رقيقا عبدا، فلا يحل له أن يتولى قوما غيري، كما أنه لا يحل للولد أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم. لا يحل للولد أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم. ولذلك من المسائل المهمة التي تحتاج إلى تعليق ذكرتها الآن، كثيرا من شباب المسلمين إذا سافر بلاد أمريكا وأوروبا وتمكن من الحصول على الجنسية يريد أن يتخلص من كل مظهر يربطه بالإسلام وببلاد المسلمين، فيسمي نفسه ثلاثة أسماء أو أربعة أو خمسة في هويته الجديدة التي يحصل عليها بمناسبة الحصول على الجنسية. كل هذه الأسماء التي اختارها لنفسه إنما هي أسماء أجنبية لا علاقة لها بالإسلام ولا بأسماء العرب، وإنما هي أسماء زي ما يسمي نفسه مثلا ماركو ابن ما فيش ابن بقى طبعا، خدت بقى يسمي نفسه ماركو رونالد بقى معرفش أسامي كده يعني كلها مكلكعة ولا معنى لها ولا طعم. لكن الشاهد من ذكر هذا أن هذا قبل أن ينتسب إلى غير أبيه لأنه نفى النسبة في أوراقه الرسمية التي اختارها بنفسه ولم تفرض عليه. نعم. وبعدين يجي بقى طبعا مطار القاهرة أو ينزل مطار بلاده العربية ويكون قد تمكن من إجادة اللغة الإنجليزية وغيرها، يتكلم، ثم هو لا يعرف في هذه المطارات إن هو من أهل هذه البلاد، لأن لكنته ولهجته صارت يعني كما أنه من أهلها، يعني يبدو عليه أنه من أهل البلاد، من أهل بلاد أمريكا أو لندن أو فرنسا أو غير ذلك، بحيث يخفى أمره على ضباط المطارات فيعاملونه على أنه إنسان أجنبي. فلا يجوز بيع النسب كما لا يجوز بيع الهبة، وكذلك لا يجوز هبة الولاء كما أنه لا يجوز هبة النسب. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا سليمان بن بلال وهو مدني، عن عبد الله بن دينار المدني، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. معنى كلام مسلم أن مدار هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته مداره على عبد الله بن دينار، لأن الراوي لهذا الحديث هو عبد الله بن عمر، أخذه عنه عبد الله بن دينار، ثم أخذه عن عبد الله بن دينار أناس كثيرون، لكن كلهم يجتمعون عند عبد الله بن دينار، وهو وحده الذي يرفعه إلى ابن عمر وابن عمر يرفعه إلى النبي عليه السلام، فهو أحيانا يكون موقوفا وأحيانا يكون مرفوعا. أما قول عبد الله بن عمر نهى النبي عليه السلام فهذا صريح في الرفع، هذا صريح في الرفع، وإن كان لفظ النبوة غير ظاهر في الرواية، غير ظاهر في الرواية، إنما الذي حدث أن عبد الله بن عمر هو الذي يحكي إلينا مفاد ومراد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، فيقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وعن هبته. إذن ماذا قال النبي عليه السلام؟ ماذا قال؟ هذه الرواية لم تظهر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم نصا، إنما الذي عبر عنه هو عبد الله بن عمر، كما لو قال عبد الله بن عمر نهينا عن بيع الولاء وعن هبته، نهينا، هذا ليس صريحا في الرفع وإن كان يفيد الرفع. لماذا؟ لأنه لا يحل لأحد أن يأمر ولا أن ينهى في زمن النبوة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، كما لو قال صحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا، أمرنا بكذا نهينا عن كذا. من الذي يأمر وينهى ويحل ويحرم في هذه الأزمان؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد أن يخوض في هذه المسائل إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول عبد الله بن عمر نهى النبي، نهى النبي، طيب صورة النهي لم تبدو في الرواية، ويكفينا أنها رويت أو روي حكمها على لسان صحابي جليل كعبد الله بن عمر، قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وعن هبته. فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة وسفيان، ثم يبدأ إسناد جديد للإمام مسلم فيقول وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. يحيى بن أيوب الغافقي وقتيبة بن سعيد الثقفي وعلي بن حجر السعدي قالوا حدثنا إسماعيل ابن جعفر وهو المدني. ثم يبدأ إسناد جديد، لكن أرجو أن تنتبه حتى توقن بمدلول كلام مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. هذا الإسناد إنما انتهى أولا عند ابن عيينة، الإسناد الثاني للحديث انتهى عند ابن عيينة، ليبدأ إسناد جديد ينتهي عند إسماعيل بن جعفر، ينتهي عند إسماعيل ابن جعفر. ثم يبدأ إسناد جديد وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان ابن سعيد، ثم ينتهي الإسناد اللي هو الثوري سفيان بن سعيد الثوري. يبقى كده كم؟ الأول ابن عيينة، الثاني إسماعيل بن جعفر، الثالث سفيان الثوري، والرابع هو سليمان بن بلال في الإسناد الأول. يبقى كده عندي أربعة. والإسناد الخامس قال وحدثنا ابن المثنى اللي هو محمد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة، ثم ينتهي الإسناد. يبقى كده كم عندنا؟ خمسة الآن. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وهو الثقفي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر العمري، ثم ينتهي الإسناد. يبقى كده عندي كم واحد؟ ستة. قال وحدثنا ابن رافع وهو محمد حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك، الضحاك وابن عثمان. يقول كل هؤلاء لهم مين؟ السبعة، الستة وسليمان بن بلال في الإسناد الأول. يبقى كده إيه؟ يقول كل هؤلاء أي الستة، عشان أنت ما تروحش تعد الشيوخ مسلم، لا ده احنا بنعد الذي انتهى إليه الإسناد قبل عبد الله بن دينار مباشرة. قال كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار، يبقى الستة يروون هذا الحديث عن مين؟ عن عبد الله بن دينار، وأضف إليهم سليمان ابن بلال في الإسناد الأول. قال عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله، بمثله يعني إيه بمثله؟ يعني نهى عن بيع الولاء وعن إيه؟ وعن هبته. هو نفس اللفظ الأول بمثله، لو نظرت في اللفظ لقال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. فمعنى قوله من طريق الستة عن ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال غير أن الثقفية، غير أن الثقفية اللي هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي الذي هو يروي عن عبيد الله ابن عمر العمري في هذا الإسناد الذي معك، يقول غير أن الثقفي اللي هو عبد الوهاب المذكور في الإسناد وهو ابن عبد المجيد الثقفي قال ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع، إلا البيع يعني إيه؟ يعني طريق عبد الوهاب الثقفي يقول ابن عمر فيه، يبقى عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن عبد الله بن دينار عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء ولم يذكر إيه؟ الهبة. ده طريق من الطرق قصر في الهبة، قصر في ذكر الهبة، وإنما ذكر البيع فقط، ذكر أن النهي كان عن بيع الولاء. طيب إذا كان عبد الوهاب الثقفي ذكر هذا الحديث بدون ذكر النهي عن هبته وذكره بقية الثقات، فالحكم لمن؟ لمجموع الثقات أم لثقة واحد؟ لمجموع الثقات، لمجموع الثقات. وربما يكون عبد الوهاب الثقفي اكتفى بذكر الشاهد، وكان الكلام أو الواقع المعروض على عبد الوهاب الثقفي عن بيع الولاء. ما حكم بيع الولاء؟ فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وليس بلازم أن يذكر الهبة، لأن الهبة ليست قضية مطروحة عليه. وهذا هو مسلك الإمام البخاري في صحيحه، أنه كان دائما يقطع الحديث حسب التبويب الذي أراده الإمام البخاري. يعني إذا أراد البخاري أن يستشهد على حرمة الكذب، على حرمة الكذب، قال النبي عليه الصلاة والسلام من علامات المنافق إذا حدث كذب، معنى الحديث أتم من ذلك، أتم من ذلك، من علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. روايات متعددة للحديث، بعض الروايات جمعت الثلاث، وبعضها جمعت اثنين، وبعضها حذفت وأضافت، فتبين أن من علامات المنافق خمس علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. لكن الإمام البخاري ما قيمة أن يذكر هذه الروايات كلها إذا كان هو يحتج على حرمة الكذب فقط، فيذكر من الرواية موطن الشاهد، موطن مين؟ الشاهد فقط، ثم يغفل عن بقية الرواية. لماذا؟ لأنه ما قصدها، إنما قصد من الرواية ما يشهد لصحة تبويبه الذي بوابه في باب معين أو باب بعينه. فهنا تقصير عبد الوهاب الثقفي محمول على أن القضية عرضت عليه في بيع الولاء، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء. نعم. قال: ولم يذكر الهبة. يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث: تحريم بيع الولاء وهبته، تحريم بيع الولاء وتحريم هبته من باب أولى، وأنهما لا يصحان. يعني لا يصحان، يعني لا يصحان، يعني لو أن واحدا الآن أخذ ولده الذي هو من صلبه وباعه، هذا البيع صحيح أم فاسد؟ باطل يعني، صح؟ طيب ما الحكم؟ هذا العقد عقد وقع باطلا، فكأنه لم يكن. لماذا؟ لأنه لم يصادف محلا، لم يصادف محلا محترما. زي ما واحد دلوقتي يطلع يلاقي واحدة في الشارع يقول لها أنت طالق، وهو لا جوزها ولا يعرفها ولا شافها قبل كده، هذا الطلاق يقع أم لا يقع؟ لا يقع. لماذا؟ لأنه لم يصادف محلا. لكن لو قال زوج هذه المرأة لها أنت طالق، يقع أم لا يقع؟ لماذا؟ لأنه صادف محلا، يعني هذه المرأة صالحة لإيقاع الطلاق عليها من زوجها، وغير صالحة لإيقاع الطلاق عليها من غير مين؟ من غير زوجها. ولو قال لها كل الناس أنت طالق، ليست بطالق. لماذا؟ لأنها ليست امرأة لكل هؤلاء. لو قال رجل لابنته، انظر، لو قال رجل لابنته أنت طالق، هل يقع هذا الطلاق؟ يعني الرجل له سلطان على امرأته في مثل هذا، وليس له سلطان على مين؟ على ابنته، لأن هذا سلطان الزوج فقط، هذا حق الزوج فقط دون غيره، إلا أن تشرط المرأة أن عصمتها بيدها، في عقد النكاح. وهذه مسألة محل نزاع وخلاف بين أهل العلم. فقال هذا الحديث يفيد تحريم بيع الولاء وهبته، وأن هذا البيع غير صحيح. يعني لو باع إنسان الهبة، لو باع إنسان الولاء أو وهبه، أو باع إنسان النسب أو وهبه، فهذا العقد عقد باطل، ويرجع الولاء إليه كما يرجع النسب إليه، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه، بل هو لحمة كلحمة النسب، بل هو لحمة كلحمة مين؟ يعني انظر في باب الرضاع، ثم انظر في باب الولاء والعتق، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يحرم من الرضاع ما يحرم منين؟ من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني كل ما هو حرام نسبا حرام إيه؟ رضاعة، حرام رضاعة. فالبنت إذا رضعت من امرأة كان أولادها إخوة لها، وزوجها أبا لها، وهي أم لها، وأخواتها خالات لها، وأخوات الزوج أعمامها، وهلم جرة، كما هو ثابت في النسب يثبت كذلك في الرضاع. فكما أن الإسلام حرم الرضاع بنفس مقدار تحريم النسب، فكذلك حرم الإسلام بيع الولاء وهبته كما حرم بيع النسب وهبته. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وأجاز بعض السلف نقل الولاء، أجاز بعض السلف نقل مين؟ الولاء، ولعلهم لم يبلغهم الحديث، وهذا الدليل يرد عليهم. وقولهم في مثل هذه المسألة قول غير معتبر، قولهم غير إيه؟ معتبر، لأن في مسائل الخلاف فيها معتبر، ومسائل الخلاف فيها غير معتبر. لماذا؟ لقوة الدليل وخلوه عن المعارض. انظر إلى الحجة، إذا اختلف أهل العلم في مسألة، فإما أن يكون الخلاف سائغ أو غير سائغ. فإذا كان الخلاف مبني على الدليل والاجتهاد فيه، فهذا الخلاف سائغ وجائز، ولا يبدع ولا يضلل فيه المخالف. أما إذا كان الخلاف مبني على غير دليل، كمن قال بجواز بيع الولاء وهبته، فنقول إن هذا خلاف غير معتبر، وإن وقع بين السلف غير معتبر. ليه؟ لأن جماهير العلماء قالوا بحرمة ذلك استنادا واعتمادا على حديث صحيح صريح لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل. فالذي يقول بغير هذا الحديث وبغير ظاهره إنما يلزمه أن يأتي بدليل يجيز له ما قال، ولا دليل، ولا دليل، فيبقى الحكم لمن معه الدليل، وهم جماهير العلماء. الباب الرابع، وهو باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. شوف الباب الأولاني كان متعلق بالسيد الذي أعتق، السيد الذي أعتق، أو السيد الذي يملك إماء وعبيدا، هل يجوز له باعتباره سيد، باعتباره سيد، أن يتنازل عن هذا الولاء أو أن يبيع هذا الولاء؟ الجواب لا. طيب إذا أعتق السيد هذا العبد، لم يبيعه ولم يهبه، إنما أعتقه لوجه الله عز وجل، فيبقى له الولاء، يبقى له الولاء، هل العبد العتيق أو المعتق له أن يدعي أن ولاءه إلى غير من أعتقه؟ إلى غير من أعتقه؟ شوف بقى الإسلام إيه؟ الإسلام لما جه يعالج القضية دي عالجها من جميع أطرافها، عالجها من جهة البيع والشراء، متى يجوز ومتى لا يجوز، وكذلك الهبة، ثم عالجها من جهة السيد الذي اعتق، هل يبيع الولاء او يهبه؟ ثم عالجها من جهة العتيق والمعتق، هل يجوز له ان يتخلص من ولاء سيده الذي انعم عليه واعتقه؟ يعني المسألة كلها محكومة، المسألة كلها محكومة من جميع اطرافها. ما يجيش مثلا عبد يقول ايه، لا ده هو لا يحل لسيدي ان يبيع ولائي ولا ان يهبه، انما انا يجوز لي ان انا اتخلص من هذا الولاء. لا، الاسلام امرك ونهاك في موطن اخر. قال: حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني اليمني، قال اخبرنا ابن جريج، اخبرني ابو الزبير. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز الاموي، وهو مدلس لكنه صرح بتحديث من ابي الزبير المكي، وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس. وكذلك ابو الزبير مدلس ولكنه صرح بالسماع هنا من جابر بن عبد الله، فتكون تهمة التدليس انتفت عن ابن جريج وعن ابي الزبير. قال ابو الزبير: انه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب: انه لا يحل لمسلم ان يتوالى مولى رجل مسلم بغير اذنه، بغير اذنه. ثم اخبرت انه لعن في صحيفته من فعل ذلك. حديث جميل جدا، واجمل منه الحديث الطويل الذي رواه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال جابر: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، وهو جمع عقل، العقول جمع عقل. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدية على العاقلة، وفي رواية: الدية على العاقل، أي دية القتل الخطأ على العاقل. لو أن واحدا قتل آخر خطأ أو ضربه ويقصد ضربه فقط، يقصد ضربه فقط لا يقصد قتله ولا موته، فضربه ضربة بغير محدد أو مثقل فمات منها. وإنما نقول ضربه بغير محدد ولا مثقل، لأن ضرب المحدد زي الحديدة مثلا، ضرب المحدد زي الحديدة، الذي يضرب بحديدة لابد أن يتوقع القتل، لابد، وإن ما أراد القتل إلا أنه لابد أن يتوقع القتل، صح؟ والمثقل كأن يقذف إليه حجرا عظيما فيهشم رأسه ويقول: أنا ما قصدت قتله ولكنه قتل. سنعتبر منه هذا، ولكن نقول إن هذا قتل عمد، قتل عمد. لماذا؟ لأنك وإن كنت لم تنوي قتلا إلا أنك استخدمت آلة من شأنها إحداث القتل، من شأنها إحداث مين؟ القتل، بمحدد أو بمثقل. طيب لو واحد ضرب واحد ألم على أفاه خر ميتا، هل من شأن الألم ده في الغالب والعادة أنه بيموت؟ ها؟ يبقى ده اسمه قتل إيه؟ ها؟ لا، مش قتل خطأ بقى، ده قتل شبه العمد، قتل شبه العمد. بخلاف واحد ألقى حجرا يقصد طيرا، واحد ألقى حجرا يقصد طيرا، يقصد إسقاط طير، فأصاب هذا الحجر مين؟ إنسانا، فهذا قتل خطأ، هذا قتل خطأ. فإذا وقع القتل الخطأ من أحد الناس أو القتل شبه العمد، شبه العمد، فهذا ليس فيه قصاص، إنما القصاص في من تعمد إحداث القتل، في من تعمد إحداث القتل. ولكن القتل الخطأ والقتل شبه العمد فيه الدية، والدية على من؟ الدية على الذي قتل أم على عشيرته وقبيلته؟ على عشيرته وقبيلته. على هذه العشيرة وهم أهل القاتل أن يجمعوا دية القتيل ويعقلونها بحبال في ساحة قبيلة المقتول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والدية على العاقلة. وسمي أهل القاتل عاقلة لأنهم يعقلون الدية ويربطونها بالحبال في ساحة من؟ في ساحة المقتول، في ساحة المقتول. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بين حكم القتل الخطأ وشبه العمد والقتل العمد، وبين الفرق بين متى يكون القصاص ومتى تكون الدية، فعلى كل بطن من البطون وعلى كل قبيلة من القبائل، فقال: إنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم إلا بإذنه أو بغير إذنه، بغير إذنه. طيب دلوقتي إحنا لما نقول الكلام ده، يعني لا يحل لأحد أن يتوالى مولى رجل مسلم إلا بإيه؟ بإذنه. النص ده ظاهره يا أخواني، النص ده ظاهره جواز أن يتولى الرجل غير مواليه الذين أنعموا عليه بالعتق إلا إذا أذنوا له في ذلك، صح؟ لأن النص يقول لا يحل لمسلم أن يتوالى غير مواليه إلا بإذنه أو بغير إذنه. انظر إلى أن هذا الكلام خرج مخرج الغالب في لسان العرب، والإذن هنا لا عبرة به، الإذن هنا لا عبرة به. ليه؟ لأنه لا يحل لولدك أن ينتسب إلى غيرك وإن أذنت له، صح؟ يعني أنت لما تقول لابنك: يا ابن روح أنا مسامحك، انتسب إلى عمك أو خالك أو أي حد من الجيران، ها؟ وإلغي البطاقة الشخصية بتاعتك دي وإلغي الهوية وروح بقى أشوف لك نسب جديد وأنا يا ابني مسامحك، ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ طب ما هو أذن أهو. طب ما احنا قلنا ان الولاء هو زي النسب بالضبط، الولاء لحمة كلحمة مين؟ النسب. طب ما هو اذن في النسب وانت بتقول لا وعملت طقطق لي، خدت بالك؟ طب ما برضو مطلوب انك انت تطقطق وتقول لا في الاذن بالولاء. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. يعني دي الربائب كمان محرمة، محرمة عليها. يعني أنت إذا تزوجت بامرأة، إذا تزوجت بامرأة وبنيت بها، يحرم عليك أن تتزوج بابنتها من رجل آخر. لكن هل شرط أن تكون هذه البنت اللي هي بنت الزوجة تربت في حجرك يلزم؟ مع أن الله تعالى يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم. ها؟ هذا كلام خرج مخرج الغالب، وأن الرجل إذا تزوج امرأة في الغالب إن أولادها بيبقوا إيه؟ بيبقوا معاها. ما سيبك بقى من اللي بتوع اليمين دول اللي هو يقول لك: بقول لك إيه، أنا هتجوزك بس شوف إيه بقى صرف لعيالك. لكن زمان العرب يتزوج المرأة البيعة كلها، يأخذ العيال كلهم معاه، خدت بالك؟ انما دلوقتي يقول لها: انا مستعد، وليله البناء يقول لها: بقول لك ايه، لا شوفي بقى امك تاخد العيال، ولا شوفي اي صرفه، ولا سميهم، ولا اخلصي منهم باي شكل. يعني خدت بالك؟ قال يعني هتتجوز سبع البرومبا. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا اولادكم من املاق، ولا تقتلوا اولادكم من املاق. اهو شرط الإملاق اللي هو الايه؟ الفقر. يبقى انت اوعى الفقر يحملك على قتل مين؟ على قتل اولادك. لكن ممكن الغنى يحملك على قتل مين؟ اولادك. فانت شايف ان الفهم ده مستقيم؟ يعني ربنا بيحذرنا ان نقتل ابناءنا من مين؟ من فقر نخشاه. طب اذا كنا احنا بقى مش خايفين من الفقر ولا حاجة، يجوز لنا قتل اولادنا؟ يجوز؟ امال الشرط ده ايه قيمته؟ ها؟ قيمته انه خرج مخرج الغالب ان العرب كانت اذا خشيت الفقر قتلت ابناءها ووأدت بناتها وغير ذلك. ماشي؟ يبقى قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم ان يتوالى مولى رجل مسلم الا باذنه، الا باذنه، كلمة الا باذنه خرج برضو مخرج مين؟ الغالب. وان ذلك كان في العرب في الجاهلية قبل الاسلام انهم كانوا يبيعون الولاء ويهبون الولاء باذن مين؟ السيد. باذن مين؟ السيد. فهذا الشرط في هذه الرواية غير معمول به، وإنما خرج مخرج الغالب، والله تعالى أعلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن القاري عن سهيل وهو ابن أبي صالح السمان أبوه اسمه ذكوان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف، لا يقبل منه يوم القيامة لا فرض ولا نافلة، لا عدل ولا صرف أي لا فرض ولا نافلة، لا يقبل منه طاعة أتى بها. لماذا؟ لأنه ذهب فتنكر لسيده الذي أنعم عليه بالعتق ولم ينتسب ولاؤه له، وإنما ذهب ليتولى قوما غير الذين أنعموا عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة وابن قدامة عن سليمان أي ابن بلال المدني عن أبي صالح ذكوان السمان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وحدثنا إبراهيم بن دينار حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان وابن عبد الرحمن النحوي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي بهذا الإسناد غير أنه قال ومن والى غير موليه بغير إذنهم. وقلنا أن قوله بغير إذنهم غير معمول به، وإنما خرج مخرج الغالب. وحدثنا أبو كريب وهو محمد ابن علاء الهمداني الكوفي حدثنا أبو معاوية وهو محمد ابن خازم الضرير ابن خازم بالخاء ثم الميم في نهاية الاسم ابن خازم. حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، من زعم أن عندنا أي أهل البيت، من زعم أن عندنا شيئا غير كتاب الله وهذه الصحيفة فقد افترى على الله. التقدير. وهذا كلام يرد به على الشيعة، يعني خير من يرد على الشيعة هو من انتسبت الشيعة إليه. الشيعة تنتسب إلى علي بن أبي طالب وهو الإمام الأعظم عندهم، وهم يدعون أن عندهم كتابا غير الكتاب الذي بين أيدي أهل السنة والجماعة، كما يدعون أن عندهم من العلم ما ليس عند أهل السنة والجماعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خص أهل البيت بمزيد علم ومزيد قرآن، وأن القرآن الذي بين يدي أهل السنة والجماعة إنما هو عبارة عن ثلث القرآن الذي كان بيد فاطمة ثم دفعته إلى علي، ودفعه علي إلى الخليفة الثاني ثم الثالث ثم الرابع حتى الثاني عشر محمد بن حسن العسكري الذي اختفى في السرداب وعنده من العمر 4 سنوات. هذا كلام أشبه بالخبل والتخاريف، وأن محمد بن حسن العسكري إنما هو المهدي المنتظر عند الشيعة، وهو بخلاف محمد بن عبد الله المهدي المنتظر عند أهل السنة والجماعة. فكما أن مهديهم غير مهدينا، فكذلك قرآنهم غير قرآننا. خميني عليه لعنة الله يقول القرآن الذي بيد أهل السنة، ولم يقل أهل السنة، وإنما قال القرآن الذي بيد الناصبة، لأنهم يعتبرون أن أهل السنة ناصبة، وهذا مصطلح. كما أن عندنا لفظ الشيعة مصطلح على معتقد وعلى أقوام، فكذلك عندهم لفظ الناصبة مصطلح على أهل السنة والجماعة. لا يقولون قط أهل السنة والجماعة، وإنما يقولون الناصبة. يقول خميني القرآن الذي بيد الناصبة هو عبارة عن ثلث القرآن الذي بيد المهدي المنتظر لدينا، وليس فيه حرف واحد مما بين أيديه من كتاب. يعني هو بجرة قلم يقول القرآن الذي معنا ليس منه حرف واحد نزل من السماء، وإنما حجم الذي بين أيدينا هو ثلث الحجم الصحيح للقرآن الذي بيد الشيعة. أي خبر هذا؟ وهل علي بن أبي طالب يرضى بهذا؟ الجواب لا يرضى بذلك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين وإمام هدى وعلم ونور واتباع للوحي، وما أظن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسمع بهذا الكلام إلا ويبادر إلى تكفير القوم، إلى تكفير القوم أي تكفير الغلاة دون الرعاع، لأن هذا هدم للدين بعقائده وشرائعه وأخلاقه وغير ذلك من مناحي الوحي. قال من زعم أن عندنا، ومن اللي زعم غير الشيعة؟ من اللي زعم غيرهم؟ من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وكان عند علي بن أبي طالب صحيفة يكتب فيها، وهذا يدل على أنه كان كاتبا لم يكن أميا، قال وهذه الصحيفة، وهي صحيفة كانت معلقة في قراب سيفه، كان له سيف. أنتم طبعا عارفين سيف علي بن أبي طالب، كان يحمله 4 رجال. سيف علي بن أبي طالب يحمله 4 رجال، مال كان عالي يصول ويجول به الزيبان رضي الله عنه، يصول ويجول به. في غزوة خيبر ثبت أن علي بن أبي طالب قال عباب الحصن، باب حديد اليهود حطينه عشان خاطر يبقى ذا الباب ده القلعة المنيعة اللي المسلمين يعني يوم ما يشوفوا أفاهم من غير ما يعرفوش يعدوه. خدت بالك؟ علي بن أبي طالب قلعه، خدت بالك، ومسكوا بيده اليسرى واعتبروا درع، وفي يده اليمنى السيف يقاتل به. ده كان جبل بقى، ما كانش شخصية عادية أبدا. تصور واحد يقلع باب، العدو بيعتبر ده الحصن الحصين المنيع اللي لا يمكن لحد بيحلم، ولا تقول لي خط برليف ولا غير برليفي وعفريت ايه. خدت بالك؟ ده شغل يهود بقى. علي بن ابي طالب بكل سهولة كده يقوم قلع الباب وحطه في يد واحدة، يبقى ده من مصلحة العدو ان هو يسلم فورا. وهذا الذي حدث. قال من زعم ان عندنا شيئا نقرأه غير كتاب الله وهذه الصحيفة كانت معلقة في جراب سيفه، اي في جراب سيف علي بن ابي طالب، قال فقد كذب. طب الصحيفة دي فيها ايه؟ فيها اسنان الابل، فيها اسنان الإبل، أي فيها ذكر أسنان الإبل. متى تخرج الإبل؟ بنت لابون عمرها سنة، عمرها سنتين، عمرها ثلاثة، يعني أنصبة الإبل في الزكاة. أسنان جمع سن، عندها سنة، عندها اثنين، عندها ثلاثة، فيها أسنان الإبل. وأشياء من الجراحات أي القصاص، ها؟ واحد قتل واحد متعمد يقتل به، خلاص راجل راح وصد راجل وانتهينا، ها؟ طيب واحد بقى قطع دراع واحد، واحد فقع عين واحد، مش كل دي جراحات؟ طب ما فيش بقى واحد يقطع ايد واحد يوم التاني يقول ده انا لازم اقطع رقبته، رقبته ليه؟ ايده بس، صح ولا لا؟ ايده بس. فهذه الصحيفة كانت فيها ما يتعلق بالجراحات والقصاص. وفيها قال النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. المدينة إيه؟ حرم، يعني المدينة حرام، حرم بمعنى حرام، كما أن مكة حرام، وقد ذكرنا حرمتها في الدروس الماضية، فكذلك المدينة حرام. ولكن حرمة المدينة منين لفين؟ حرمة المدينة منين لفين؟ معلوم أن مكة كلها حرام ولها أحكام. طيب المدينة حرام بقى منين لفين؟ من عير إلى ثور، وهما اسمان لجبلين عظيمين المدينة بينهما. يعني الذي ذهب إلى المدينة وتفحص في بنائها وفي موقعها يعلم أن المدينة في واد بين جبلين، هذان الجبلان هما عير وثور، هما عير وثور. وهذا يبين أن من بنى بعد هذين الجبلين لا يكون إيه؟ الأبنية الآن كثرت جدا بعد الجبلين، بعد الجبلين، فهذه لابد أن تأخذ أسماء أخرى غير أسماء المدينة. ولذلك يأتي المسيح الدجال عليه لعنة الله في آخر الزمان، وربما نكون قد اقتربنا عليه، يأتي فيريد أن يدخل المدينة فيحبس على قمة الجبل. يحبس على قمة مين؟ الجبل، لا يستطيع أن يدخل المدينة، لا يستطيع أن يدخل المدينة. فيستأذن أهل المدينة أن يخرج إليه رجل من أهلها، فيخرج إليه رجل مدني، رجل مدني أي من أهل المدينة ومن أصلها، فيجري عليه المسيح الدجال عليه لعنة الله التجارب التي يفتن بها أهل المدينة، فيضربه بسيفه فيشقه نصفين. المسيح الدجال يضرب هذا المدني فيشقه نصفين، ثم يلقى على الأرض، فيمشي المسيح الدجال بين هذين الشقين ثم يقول له قم، فيقوم الرجل واقفا كما لو أن أحدا لم يقترب منه ولم يقتله ولم يصيبه بأذى، فيقول: أصدقت أني إله؟ قال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. أنت الأعور الكذاب، أنت الأعور الكذاب، وإن ربنا ليس بأعور، وإن ربنا ليس بأعور. وهذا يدل على أن الله عز وجل له عينان، هذا من الأدلة التي تثبت أن لله تبارك وتعالى عينين. الشاهد أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، أما ما بعد عير وما بعد ثور فليست بإيه؟ فليست بحرام. ولذلك هذا المكان الذي سيظهر فيه المسيح الدجال على قمة الجبل سيكون في بقعة من قمة الجبل اسمها إيه؟ القصر الأبيض. يقول النبي عليه السلام: سيبنى في آخر الزمان قصر أبيض على قمة الجبل على مشارف المدينة، ينزله المسيح الدجال. ها؟ وهناك تدور الملحمة. أتعلمون أن القصر الأبيض قد بني الآن؟ أتعلمون أن القصر الأبيض على قمة الجبل في المدينة عند جبل أحد قد بني الآن؟ والله بني حاليا، مبني منذ 10 سنوات أو يزيد. يعني الأيام تجري سريعا، تجري سريعا. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث الصحابة رضي الله عنهم عن المسيح الدجال وعن فتنته، قاموا يبحثون عنه في طائفة النخل، في طائفة النخل، ظنوا أنه موجود بينهم لكثرة ما حذر ورهب وخوف منه النبي عليه الصلاة والسلام، فظنوا أنه في طائفة النخل. فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر فيكم فأنا حجيجه، إذا ظهر فيكم فأنا الذي أتكفل بمحاجته وبفضح أمره والرد عليه، وإذا ظهر من بعدي فاقرأوا أوائل سورة الكهف. وهذا يدل على أن العشر آيات الأول من سورة الكهف إنما هن عواصم من فتنة المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال. طيب، قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. من أحدث فيها حدثا يعني من قتل، من قتل أو من خرج على المسلمين بعقيدة غير عقيدتهم، كان ابتدع بدعة عظيمة في اعتقاد المسلمين، أو آوى قاتلا عنده في بيته، أو آوى رأسا من رؤوس الضلالة، فماذا تكون العقوبة؟ قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا حدث حدث أو آوى رجل محدثا أحدث حدثا في المدينة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذمة المسلمين، حق المسلمين جميعا واحد في مواجهة غيرهم، يسعى بهذا الحق أدنى المسلمين، أدنى المسلمين. ومن ادعى إلى غير أبيه، يعني ومن انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، شايفة؟ من ادعى إلى إيه؟ إلى غير أبيه، يعني من تخلى عن النسب، هذا يتكلم عن النسب. من ادعى إلى غير أبيه يعني انتسب إلى غير أبيه، قال: أو انتمى إلى غير مواليه، ليدل على أن الولاء هو الانتماء، الولاء هو الانتماء بخلاف النسب، فالنسب لحمة عظيمة، لحمة الظهر، أما الولاء فإنما هو الرق. الولاء هو الانتماء إلى من أطلق رقك وأعتقك لوجه الله عز وجل. قال: أو انتمى إلى غير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. باب فضل العتق، باب فضل العتق. حدثنا محمد بن مسنى العنزي، حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند، قال: حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. يعني تصور وانظر إلى هذا الفضل، لو أن واحدا عنده عبد، عنده عبد يخدمه ويقوم على حاجاته ولم يألو جهدا في خدمة سيده، هيعتق لي عمل صالح؟ العتق عمل صالح، طب نعمل عمل صالح أخرى، بلاش دي. ليه؟ لأن العبد ده مش مخليني أقوم من مكاني لحد ما كسحت، من كتر ما أنا قاعد مكاني كسحت، خدت بالك؟ إنما إن أنا أعتقه لا. طب وأنا كسبان إيه؟ المكسب بقى يا سيدي أنك إذا أعتقت عبدك فإنما أعتقت نفسك من النار. شوف هبة الله عز وجل لعباده، لو أعتقت العبد كله المسلم فقد أعتقت نفسك من النار، ولو أعتقت نصفه أعتقت نصفك من النار، ولو أعتقت منه عضوا إنما أعتقت منك نفس العضو من النار. ولذلك من أعتق شيئا من مملوك فإنما أعتق مثل هذا الشيء من نفسه من النار، فليقل المعتق أو ليكثر، أو ليكثر. فتصور أن عبد عندك أنت شريب شوية ملاليم، لو أعتقته لقد أعتقت نفسك من النار. بالله عليك لو عندك 1000 عبد تعتقهم أم لا؟ طبعا الكلام ده يا إخواني ما يصدقش به إلا الناس الموحدين، إلا الناس ولذلك الإسلام عايز ناس نضاف جدا يتعاملوا معاه، واحد يكون فعلا عنده حاسية إيمانية على أعلى وأرقى مستوى يمكن أن يتصوره البشر. لماذا؟ لأنك لا تصدق تمام التصديق، تمام التصديق، ولا تؤمن تمام الإيمان بالنص إلا إذا عاينته وعايشته وانطبق عليك، وانطبق عليك. كنت في قضية من القضايا، فأناس يبنون بيتا، أو كل منهم يبني له بيتا، كل منهم يبني لنفسه بيتا، وهم على أول الشارع واختلفوا، ده يقول له ارجع ورا متر، وده يقول له أنا مش راجع، أنت ترجع مترين ونرجع متر وغير ذلك. فطلبوني حكما في هذه القضية، فما وجدت حيلة أبدا أعتذر بها عن القضاء في مثل هذه المسألة، حتى ألهمني الله عز وجل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7. إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه إيه؟ 7. مع أن الحديث ده يمكن قرأت له مثلا قول من 15 سنة ولا 20 سنة، إيه اللي استحضره في الوقت ده بالذات؟ ده بقى فضل الله عز وجل. قلت لهم يا أخواني أنتوا ناس مؤمنين، قالوا طب علامة إيمانكم إيه؟ طبعا لبستهم العمة بقى، يعني كتفتهم، ناس مؤمنين. إذن علامة إيمانكم يفرض عليكم أن تحترموا كلام النبي عليه السلام، والنبي يقول كيت وكيت وكيت. قال بقول ازاي كان ده، كان ده ازاي؟ وما تقولش بقى ازاي هو قال كده وخلاص. قال هو انت جايبني هنا عيرة يعني ولا هتتفرج عليا؟ هو ده الحكم، بيقول اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7. قالوا 7 ايه؟ انا مش فاكر. انا لما روحت البيت لقيت الحديث 7 اذرع، وفي رواية 9، هم على فكرة مش راضين لا بسبعة ولا بخمسة حتى، لكن عايزين الشارع بأربعة متر. فقلت لهم سبعة ايه؟ سبعة متر طبعا، مع ان المتر ده ما كانش معروف عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا خلاص احنا بقى ما دام النبي قال كده احنا نسلم للنبي عليه السلام، وقاموا وضعوا حجر الاساس على اعتبار ان الشارع يبقى كام متر؟ سبعة متر، اتحلت القضية. انا بقى لما روحت البيت فعلا وراجعت الحديث وفقه الحديث وكلام اهل العلم فيه، قلت الله ما احلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام فعلا، والناس مهما كان هترجع لكلام النبي، يعني حتى عشان الخاطر ما يتكلموش في عرض بعض. ها؟ فقلت سبحان الله ما احلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في حل كل القضايا. ولذلك الأزمة التي تمر بها الأمة أزمة أخلاق وأزمة اتباع، لا أزمة اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية ولا عفريت أزرق، الأزمة أزمة إيمان وأزمة أخلاق. بحديث واحد ممكن يحل عدة قضايا في الأمة وعدة أزمات في الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي عنده ركوبة وفيه مكان ما يقصرش أن يحمل معه الآخرين. إحنا في هذا الزمان وانت رايح الشغل الصبح أو راجع الظهر أزمة رهيبة، أزمة رهيبة، والناس كادوا يقتتلون على المحطات وفي أماكن الباصات وغيرها. وتبص تلاقي الواحد راكب سيارة ممكن ياخد معاه اثنين ثلاثة أربعة، ممكن ياخد معاه عشرة في سيارته، لكن لا ماشي وحاطط تماخزة عزك الله كلب، خدت بالك كرسي وراه مطلع لسانه قد كده للناس، يعني حتى ما فيش مشاعر طيبة، ما فيش مشاعر. طب بلاش الكلب في الصبح يا سيدي، على الصبح كده فيش داعي للكلب، خدت بالك؟ لكن لا، لازم يعني يقتلوا مشاعر الناس اللي واقفين عشان يزحموا على الاتوبيس. يعني اعظم الاماني للواقفين على هذه المحطات في الصبح، خدت بالك، خمسة سنت على سلم الاتوبيس، هو مش طمعان فان يدخل الاتوبيس من جوه، خدت بالك؟ فضلا يعني تصور لو كل واحد ماشي بعربيته ياخد اثنين ثلاثة في الطريق، هيبقى في ازمة؟ ما فيش ازمة. شوف حديث واحد اهو، حديث واحد، من كان عنده، بل نص حديث، من كان عنده فضل ظهر يعني زيادة في المركب فليعد به، يعني يمن به على من لا ظهر له. ومن كان عنده فضل زاد، تمام الحديث، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. اللي عنده طعام يتصدق به على الآخرين، هيبقى فيه فقير يا أخواني؟ هيبقى فيه مسكين؟ هيبقى فيه جائع؟ أبدا. أو حديث واحد بيحل أزمتين من أعظم الأزمات التي تمر بها الأمة، خاصة أمة المصريين، صح ولا لا؟ وحديث أخرى كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة، التخلي في طريق الناس أو في ظلهم، والتبول في الماء. التخلي في طريق الناس، إن أنت تذهب فتقضي حاجتك بول أو براز في المكان الذي يجلس فيه الناس، وانت عارف ان الناس بتيجي تتشمس هنا، الناس بتيجي الصبح في الشتاء عشان تقعد هنا في المكان ده وتتشمس، تقوم انت رايح انت وعيالك ومراتك ومتبرزين في المكان ده، اي واحد طبعا هيشوف المكان هيقول علي على الفعل لعنة الله، خدت بالك؟ ايه القرف ده على الصبح، وغير ذلك من الفاظ اللي احنا بنسمعها، صح ولا لا؟ طب والانكى من ذلك ان هو يروح يقعد على الكوبري ويعملها فين؟ في الماء الراكد. تم ده أس البلاء وأس الأمراض، إنما أصلها من الماء، ما معظم الأمراض دي من البطن يا أخواني، والبطن لا يأتي منها المرض، وإنما يأتي إليها المرض عن طريق الطعام وعن طريق الشراب وعن طريق يوسف والي، خدت بالك؟ فتصور إن أنت بتشرب سم وبتاكل سم، لابد أن يكون بدنك مسموما، أن يكون بدنك مسموما. وأصل ذلك، أصل ذلك إنما هو الطعام والشراب الذي هو الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فسبحان الله، الذي بآية واحدة ينصلح أمر الدنيا والآخرة بآية واحدة فضلا عن مجموع شرعه ودينه. قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب، أي بكل عضو منها إربا منه من النار. وحدثنا داود بن رشيد، حدثنا وليد بن مسلم عن محمد بن مطرف اللي هو أبو غسان المدني، عن زيد بن أسلم المدني، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة، وكلهم مدنيون، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه. الله أكبر. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث وابن سعد عن ابن الهاد، عن ابن الهاد وهو عبد الله بن يزيد بن الهاد، عبد الله بن يزيد بن الهاد، والأصل ابن الهادي وهو مذهب اللغويين، أما المحدثون فيقولون ابن الهاد، والأفصح ابن الهادي. عن عمر ابن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى يعتق فرجه بفرجه. وحدثني حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري اللي هو جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، العمري نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا واقد اللي هو أخوه ابن محمد العمري أيضا. حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما. قال بالك المسألة متعلقة بإيه؟ بعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة، عتق رقبة مؤمنة أو مسلمة، يعني هذا الفضل يتحقق بعتق رقبة مين؟ مسلمة أو مؤمنة. وهذا الفضل لا يحرم منه المعتق إذا أعتق رقبة كافرة، لكن لا يستوي عتق رقبة المؤمنة مع عتق رقبة الكافرة. وفي كل خير خير وفضل، وفي كل خير وفضل. قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة، هو سعيد بن مرجانة يقول فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين وهو صاحبه، فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. يعني كان علي بن الحسين عنده إيه؟ عنده عبد معروض له فيه 10,000 درهم، درهم ذهب أو 1,000 دينار ذهب. ده عبد يا أخي، ولا الحر، عبد غالي قوي، ويبدو أنه كان صاحب طاعة وصاحب دين وصاحب علم. فأول ما علي بن الحسين سمع بهذا الفضل، أيما امرأة مسلم، أيما امرأة مسلم، امرئ مسلم أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، أول ما علي بن الحسين سمع هذا الحديث قال: لا، ابن جعفر مين؟ خدت بالك؟ وألف دينار إيه؟ وأعتقه لله عز وجل من غير 1,000 دينار. ما هو لو باعه خلي بالك إن ما فيش أجر، الأجر كله متعلق بالعتق مش بالبيع. مش تقول أضرب عصفورين بحجر، الفهلوة دي ما تلاقيش هنا في مصر. لكن مش هتنفع يوم القيامة، تضحك على مين؟ على ربنا ولا إيه؟ باب فضل عتق الوالد، باب فضل عتق الوالد. الوالد ممكن يكون انت حر، ممكن يكون انت حر، انت وابوك كنت عبيد عند أناس. أنت عبد عند زيد وهو عبد عند عمرو، صح؟ زيد اعتقك لما سمع الحديث ده وعرف الفضل، اعتقك، بقيت انت حر وابوك ايه؟ عبد. المعلوم يقينا عند كل مسلم انه لا يستطيع ابدا اي ابن ان يكافئ والديه، صح؟ ها؟ الا في حاله واحده، الا في حاله واحده، ان تجده عبدا فتشتريه فتعتقه. دي الحالة الوحيدة اللي يبقى انت راسك براس ابوك، انت فضلك علي وانا فضل عليك. ها؟ انما والله لو قطعت نفسك من غير هذا الطريق وبغير هذا الباب لا تكافئ طلقة واحدة، طلقة واحدة من طلقات ولادتك لأمك. ولو حملت أمك من هنا، من هنا على كتفيك وسرت ماشيا بها حتى حججت وطفت وسعيت ورجعت إلى هنا، ما وفيتها حقها قط. وكذلك الأب، فحقوق الأبوين على أبنائهما ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة، والفطرة والعقل السليم، ولا يستطيع أحد أن يكافئ والديه في ذرة من ذرات خدمتهما لولدهما. أقول إلا في حالة واحدة، أن تجد أمك أو أباك، لأن الوالد يطلق على الأب والأم كما أن الولد يطلق على الذكر والأنثى. إلا أن تجد أباك أو أمك رقيق، عبد، أمة، فتشتريها أو فتشتريه فتعتقها أو تعتقه. ففي هذه الحالة تكون قد كافأت والديك أو أحدهما. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه صالح، عن أبي صالح ذكوان المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده. وحدثنا أبو كريم، حدثنا وكيع، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، وحدثني عمرو الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، كلهم أي الثلاثة، عن سفيان وهو ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد مثله، وقالوا ولد والده. وبهذا ينتهي الدرس، ونتوقف عند كتاب البيوع إلى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، وأن يتجاوز عن سيئها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل هل الولاء يعطي الحق لمن اعتق في الميراث ممن اعتقه؟ لا، الميراث يثبت بين السيد والعبد ما دام عبدا، ما دام عبدا، والسيد هو الذي يرث العبد ولا يرث العبد في سيده. اما اذا اعتق السيد عبده فإنما له حق الولاية، أما حق الميراث فلا، والله تعالى أعلم. يقول كيف يعتق الإنسان عضوا من الرقبة أو يعتق نصفه؟ هذا وارد وهو حق أعطاه الشرع للسيد. فتصور مثلا أن عبد اشترك فيه أربعة أو خمسة أو عشرة أو عشرين أو مئة، كل هذا جائز، يعني دلوقتي راحوا ناس اشتروا عبد من سوق النخاس او سوق الرقيق، فهذا العبد كما قلنا بألف دينار، كالعبد الذي كان عند علي بن الحسين، ألف دينار، فاشتراه مئة واحد، كل واحد دفع نصيبه فيه قد ايه؟ مش كده برضو؟ فواحد قال انا اعتقت نصيبي لله عز وجل، اعتقت نصيبي لله عز وجل، يبقى كده العبد اعتق جميعه ام بعضه؟ على قدر ايه؟ على قدر حظ هذا المعتق، على قدر حظ هذا المعتق، على خلاف ذكرناه في الدروس الماضية، بينما اذا كان هذا المعتق ثريا يعني غنيا او ايه او فقيرا. نعم. هل يجوز للاب ان يتبرأ من ابنه الشرعي لغرض دنيوي او ديني ويقطع علاقته به كشطب من بطاقته العائلية والوصية بانه لا يرث؟ على اي حال من جهة النسب، من جهة النسب لا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد. لماذا؟ لأنه ولده ومن صلبه وهو يقر بصحة الفراش في إنجابه، فكيف يتبرأ منه؟ فلو تبرأ منه إنما يتبرأ من نسبته إليه التي يقر هو بصحتها، ثم هو يتهم امرأته كذلك بخيانة الفراش. أما هو يجوز له أن يتبرأ منه من جهة الميراث، كأن يرتد الولد، فلو أن الولد ارتد عن دين الإسلام فللوالد أن يوصي بألا يرثه، بألا يرثه، وهذا واجب شرعي عليه لقول النبي عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين سواء، وفي رواية لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مين؟ المسلم. فإذا كفر الولد أو كفر الوالد فلا يحل لأحدهما أن يرث الآخر، والله تعالى أعلم. الأخ يقول يذكر حديثا قدسيا، يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم وغير ذلك. المهم إلى آخر الحديث هو طويل، وهو حديث غير صحيح، حديث غير صحيح، وإن كان معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة سواء أحاديث قدسية أو أحاديث نبوية. يقول ما صحة حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر لا حتى تطلع الشمس ثم صلى سبحة الضحى كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ وفي الحقيقة هذا الحديث محل نزاع كبير جدا بين المحدثين من أهل العلم، وبعضهم يضعفه والبعض الآخر يحسنه، وحسنه شيخنا الألباني عليه رحمة الله، وأنا أميل إلى تحسين هذا الحديث، أميل إلى تحسين هذا الحديث، ولا أنكر على من يذهب إلى تضعيفه، والله أعلم. هل يجوز لبس المرأة الذهب أم يوجد نهي عنه؟ وإن كان كذلك فلقد قرأت في كتاب أداب الزفاف لشيخنا الألباني حرمة ذلك، وذكر الأحاديث الوردة عنه، الوردة في هذه القضية. على أي حال هذه المسألة وهي حرمة الذهب المحلق للنساء هي من المسائل التي خالف فيها شيخنا الألباني رحمه الله علماء أمة الإسلام قديما وحديثا، ولذلك التمسك بما عليه جمهور الأمة أمر يعصم المرأة من الوقوع في الزلل، فاتباع الشيخ الألباني في مثل هذه القضية اتباع غير سديد، واتباع جماهير علماء الأمة سلفا وخلفا في جواز لبس الذهب مطلقا للمرأة هو الحق الذي نعتقده. لكن يبقى وصية للنساء أن المرأة إذا كان عندها ذهب بلغ النصاب فلتخرج عنه الزكاة استحبابا وندبا لا وجوبا، الله تعالى أعلم. يقول: هل للزاني الذي تكررت منه هذه الجريمة من توبة عند الله عز وجل؟ وهل لو تاب يحرم الحور العين في الجنة بسبب هذه الفعلة كما نعلم؟ وهو يقول: سؤال مهم جدا. والله هو مهم جدا فعلا. الزنا كبيرة من الكبائر، ولا يقدم عليها إلا إنسان يعني قد انتكست فطرته وانعكست أخلاقه وفسدت سريرته. ودواعي الزنا خاصة في هذا الزمان كثيرة جدا في الشوارع والطرقات وغيرها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عن جميع العصاة والمذنبين. أما باب التوبة فإنه لكل عبد على حدة مفتوح ما لم تبلغ الروح الحلقوم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل التوبة عن عبده ما لم يغرغر. ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ويكون على مشرف خروج الروح. أما بالنسبة لمجموع الأمة فإن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. فباب للتوبة مفتوح لمجموع الأمة وهو مرتبط بالشمس، وباب للتوبة مفتوح لكل عبد ما لم تبلغ الروح من الحلقوم. والله عز وجل يغفر كل ذنب ما خلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والزنا والقتل وشرب الخمر وغير ذلك دون الشرك، فهي داخلة في مغفرة الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت هذا السائل على طاعته وأن يبغض إليه هذه المعصية. يقول: هل الحديث صحيح أن من نسي أن يسمي الله تعالى في أول الطعام يقول بسم الله أوله وآخره؟ نعم، حديث صحيح، بس في الطعام والشراب، بس في الطعام والشراب بس. ها؟ لأن الناس الحقيقة قاسوا كل شيء على الطعام والشراب. يعني اللي خارج من بيته وركب السيارة ونسي يعني يسمي الله أول الطريق، لما يذكر في الطريق بسم الله أول وآخره، خدت بالك؟ وغير ذلك من المسائل التي يعني يلزم فيها ذكر الله وذكر اسمه. إذا نسي يعني يقول بسم الله أول وآخره، لكن الحقيقة هذا النص مرتبط بالطعام والشراب فقط. نعم أخي، الحقيقة استشكل عليه قولي ونصيحتي للنساء: إذا كانت عند المرأة أو كان عندها نصاب الزكاة من الذهب تخرج عليه الزكاة استحبابا لا وجوبا. بيقول لي: إذا كان الذهب بلغ النصاب فلما تخرج استحبابا والأصل في الوجوب؟ الأصل في الذهب الذي يتخذ للكنز الوجوب. أما إذا اتخذت المرأة الذهب للحلي وهو كلامي، وجزاه الله خير السائل لعلي ما ذكرته أنها اتخذته للتحلي به أو للحلي به، فإذا اتخذته المرأة للزينة والتحلي به فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في زكاته من عدمه إلى أقوال. الأول أن الزكاة فيه واجبة تأخذ للحلي أو للكنز والادخار، والمذهب الثاني أنه لا زكاة فيه البتة، أي زكاة الحلي، أي زكاة الحلي. والمذهب الثالث قالوا: عليه الزكاة ولكن زكاته عاريته. عليه الزكاة ولكن زكاته عاريته، أي تعيره المرأة لأختها لجارتها لصاحبتها، تتزين به ثم ترده إليها، ثم أو تعطيه لامرأة في ليلة زفافها أو في ليلة عرسها وغير ذلك. يعني عارية هذا الذهب للنساء عبارة عن زكاة هذا الذهب عند كثير من أهل العلم. وجمهور أهل العلم يقولون بأن الزكاة زكاة الذهب الحلي ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. وأنا قلت: على المرأة أن تخرج زكاة حليها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من باب الاستحباب، لأنه ليس هناك إجماع على وجوب إخراج الزكاة في ذهب الحلي. والله أعلم. عاريته؟ عاريته يعني إيه؟ أنا لما أقول لك أعرني الجلابية اللي أنت لابسها دي ألبسها يومي ورجعها لك بس كده؟ خلاص يعني بس؟ طيب ماشي. يقول ما هو نصاب الزكاة بالجنيه المصري؟ هو في الحقيقة الزكاة لا تفرض في هذه الأموال الورقية في الجنيه والدولار وغيرها من الأوراق، ليس فيها أي في عينها زكاة، إنما في تقويمها بالذهب، في تقويمها بالذهب. فالأصل في الذهب أن يبلغ تقريبا 80 جرام إذا كان عيار 24، 80 جرام إذا كان عيار 24، و90 جرام إذا كان عيار 17، و85 جرام إذا كان عيار 21. وهذه المسائل كلها تقريبية اجتهادية قال بها أهل العلم. فإذا كان عندك ذهب 90 جرام عيار 17 أو 80 جرام عيار 24 أو 85 جرام عيار كام، والأصل في ذلك كله أن الزكاة تجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، والخلاف في تقدير الجرامات إنما هو راجع إلى الخلاف في تقدير المثقال، تقدير المثقال. المهم أن الذهب إذا بلغ ما بين 80 إلى 90 جراما وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. فأنت تذهب، لأن دي مسألة نسبية، يعني دلوقتي 80 جرام أو 90 جرام ذهب الآن، ذهب الآن يساوي 120، معذرة، يساوي 50 جرام من حوالي 5-6 شهور، صح ولا لا؟ فسعر الذهب ينزل ويصعد، ينزل ويصعد حسب البورصة العالمية للذهب. فهنا المال الذي بين يديك إنما هو مرهون بسعر الذهب حين حلول الحول، حين حلول الحول. فينبغي عليك أن تتوجه إلى صائغ إذا حال عليك الحول وعندك نصاب من الذهب، فقل له كم سعر الذهب اليوم، عيار 17 أو عيار 21 أو عيار 24. هيقول لك والله مثلا 38 جنيه 40 جنيه 50 جنيه. فأنت هتحسب المال الذي معك على تقدير الذهب الذي بين يديك، وتشوف إذا كان هذا المال بلغ النصاب تخرج عنه 2.5%، أو لم يبلغ لا يجب عليك، شوف، أو لم يبلغ المال الذي معك النصاب لا يجب عليك إخراج الزكاة ولكن يستحب. ها؟ فنفي الوجوب لا ينفي الاستحباب، نفي الوجوب لا ينفي الاستحباب. يعني الإسلام لا يمنعك، لا يمنعك ومالك لم يبلغ النصاب أن تخرج زكاة الذي معك. يعني هنفترض مثلا أن الزكاة تجب في 4000 جنيه، طب أنت معك إلا 3، طب الإسلام يمنعك أنك أنت تخرج زكاة 3000؟ لا، لا يمنعك، وإنما على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. والله تعالى أعلم. سرقة ربع دينار؟ طبعا يقص بالقيمة، يقص بالقيمة. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في أقل من ربع دينار، لا قطع أي لليد يعني السارقة في أقل من ربع دينار. واحد يجي يسرق لك دلوقتي من البنك 100 مليون جنيه وما أكثرهم حرامية، ويقول لك، بقول لك لا ما تقوليش بقى حد وقطع، لا ده النبي قال ربع دينار، أنا ما سرقتش دينار، أنا سرقت دولارات، خدت بالك؟ لا ده احنا هنقوم ده بده، وهيطلع ان رقبتك اللي تتقطع مش ايدك. الاخ بيسأل عن افضل كتاب في تاريخ الصحابة، في سير الصحابة. الحقيقة إذا كان الأخ طالب علم، طالب علم يعني، فكتاب الإصابة في تمييز الصحابة أو أسد الغابة بتاع ابن الأسير، الأولين بتاع ابن حجر والثاني بتاع ابن الأسير، أو كتاب معرفة الصحابة بتاع الحافظ أبي نعيم الأصفهاني، ومعرفة الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، كل هذه كتب تتكلم عن الصحابة بس كلام علمي متين رصين، ده طالب العلم. إنما واحد ده عايز يعني أسلوب أدبي وخدت بالك ويعني قفشات وأكشن وغير ذلك، فالحقيقة أنا ما أعرفش كتاب محترم محترم تناول السير والتاريخ من هذه الزاوية غير كتاب تاريخ الإسلام للذهبي وسير أعلام النبلاء له كذلك. نعم. وهو مش الكتاب كله يعني، الثلاث مجلدات الأول فقط في تاريخ الصحابة. هو في الحقيقة الأخ يقول هناك فتوى للجنة الفتوى بالأزهر نقلها صاحب كتاب إيران من الداخل لمحمد حسين هيكل بجواز التعبد بالمذهب الشيعي، أرجو الإفادة. هو الكلام ده فعلا ثابت، وقد زلت أقدام كثير من الأزاهرة في السماح والإذن بتدريس المذهب الشيعي في جامعة الأزهر، وصدرت بذلك فتاوى وخرجت بذلك تقريرات من جامعة الأزهر قديما، وأظن أنهم الآن يتجرعون ثم هذه الفتاوى وثم هذه التقارير. وهذا الكلام في غاية الفساد والبطلان. نعم. ومن اعتقد أو ظن أن الشيعة يمكن أن يقتربوا مع أهل السنة فيما خالفوا فيها أهل السنة فقد أخطأ واهما، وهما عظيما جدا. هو دائما يعني أهل السنة ناس طيبين كده ومسالمين، لكن أحيانا بل كثير من الأحيان إساءة الظن عصمة، إساءة الظن بالعدو عصمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة خدعة، فمخادعة العدو واليقين أنه يخادع، إذا كانوا هم يخادعون الله، إذا كان العدو يخادع الله عز وجل وهو يعلم أن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى. مش كده كده؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.